بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن حفظ الحديث عرف الشفعة على ما مر معنا. تعريف الشفعة ما هو؟ دكتور ماي، بمثل العوض المسمى، قد يكون من المال أو غير المال، انتقال حصة الشريك إلى شريك آخر، وهذه الحصة كان قد أخذها أجنبي بعوض، فالشريك يرجع إليها ويأخذ هذه الحصة. انتقال حصة شريك إلى شريك كانت هذه الحصة انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، بمعنى الشريك يأخذها بنفس العوض الذي أخذه أو أخذها به الأجنبي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته هو شاهد، وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريد عبد الملك قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت، الحافظ يقول في عمرو بن الشريد، قال عمرو بن الشريد صحابي شهير وولده من أوساط التابعين، الشريد صحابي شهير وولده تابعين من أوساط التابعين، ووهم من ذكره في الصحابة وما له في البخاري سوى هذا الحديث. عمرو بن الشريد من أوساط التابعين، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وأبوه الشريد صحابي شهير، ومن ذكر عمرا في الصحابة فقد وهم، كما قال البخاري، كما قال الحافظ رحمه الله. قال عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، القائل عمرو بن الشريد، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو رافع: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما، يعني الشري. فقال مسور: والله لتبتاعنهما. مسور كان حاضرا في هذا العرض. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار من الذهب، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. هذا الحديث أو هذا الباب مناسبته لباب الشفعة أو لكتاب الشفعة واضحة، ففيها عرض الشريك على شريكه أن يشتري قبل أن يعرض حصته للآخرين، لأن الشريك أحق بالشفعة. عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، كما عرضها أبو رافع على سعد ابن أبي وقاص. فلو أن سعدا لم يشتري، فلأبي رافع أن يبيعها على من يشاء، لكنه عرض نصيبه على سعد. عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. ثم ذكر البخاري رحمه الله أثرين وحديثا وفيه قصة. قال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، بمعنى يأتي الشريك ويعرض نصيبه في الشيء المشترك على الشريك الآخر، والشريك الآخر لا يقدر على الشراء أو لا رغبة له فيأذن له، ثم يذهب الشريك فيبيع حصته من آخرين، فلا يجوز للشريك بعد ذلك أن يأتي ويقول الشفعة لي وأنا أحق بالشفعة، لأنه قد عرضها عليه وأذن له أن يبيع الآخرين. لأن القصد في الشفعة أولا أن يعلم الشريك شريكه، فإذا علم بالبيع ولم يريد أن يشتري هو لنفسه ثم باع الشريك لأناس آخرين فتسقط الشفعة للشريك الآخر. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. شخص له شراكة في أرض مع آخر، ثم الشريك الآخر أراد أن يخرج من هذه الشراكة فعرض حصته للبيع وشريكه يعلم وتركه يبيع الآخرين، هل ولم يأذن له، لم يقل بيع الآخرين، ولكنه يعلم أن شريكه يريد أن يبيع فباع الشريك لآخرين، هل الشريك الآخر له حق الشفعة؟ إذا كان قد علم وكان يقدر أن يشتري أو يخبر فتسقط الشفعة إذا قد علم بالبيع ولم يرغب به. لكن لو كان غائبا أو كان عاجزا عن الوصول إلى مكان الشريك الآخر فهنا لا. لكن لو كان يعلم بالبيع، مثلا عرضت الحصة بالمزاد وهو يعلم، حضر أو لم يحضر، أو علم أن شريكه قد عرض للناس وحدد يوما لمن أراد أن يشتري ثم تركه يبيع، فهذا ينزل منزلة الإذن، لأنه له أن يخبر شريكه فيقول له لا تبع للآخرين فأنا أحق بالشفعة. لكن لو كان غائبا أو كان البائع أو الشريك مترددا يبيع أو لا يبيع فهنا يبقى حق الشفعة للشريك الآخر، فلا يسقط حقه إلا إذا أذن أو علم علما، وهذا العلم يكون قد أو يكون منزلا منزلة الإذن. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي رواه أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجار أحق بسقبه. وهنا له الجار جمهور أهل العلم على أن الجار المراد به الجار الشريك، لا الجار الذي يكون له مع جاره مجرد الجوار، ولكن الجار الشريك الذي معه شراكة ولو في أمر يسير مع الجار الآخر. فحملوا الجار أحق بسقبه على الجار الشريك، كما توضحها سبب ذكر أبي رافع الحديث. فسعد كان له دار، وفي هذا الدار بيوت، وأبو رافع يملك بيتين من هذا الدار، فلما أراد أبو رافع أن يبيع بيتيه عرض البيتين على صاحب الدار الذي يملك ما بقي من البيوت. معروف الدار قد تكون فيه أكثر من بيت، فأبو رافع لم يكن مجرد جار، بل هو جار وله شراكة، لأنه معروف الدار لها طريق ولها ارتباط البيت بالبيت الذي فوقه وتحت جانبه. فأبو رافع رضي الله تعالى عنه أعطي مبلغا كبيرا، أعطوه 500 دينار، ولما عرض نصيبه على سعد، أولا سعد لم يرغب، ثم أقسم عليه المسور المخرمة أن يشتري، فدفع سعد 4000 أي من الفضة منجمة أي بالتقسيط. ولكن امتثال أبي رافع لهذا الحديث جعله يقدم سعدا مع أنه لم يدفع إلا المال القليل، قدمه على غيره لأنه أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. وقلنا هذا اللفظ كما قال الحافظ رحمه الله قال وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا، لم يأخذ العلماء بظاهره اتفاقا، لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك. هنا اللفظ قال الجار أحق من سقبه، وقلنا ظاهره غير مراد، وإنما الجار هنا هو الجار الشريك. قال والذين قالوا بشفعة الجار الأحناف قدموا الشريك مطلقا ثم المشارك في الطريق، والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقا ثم المشارك في الطريق ثم الجار على من ليس بمجاور. فعلى هذا فيتعين تأويل قوله أحق بالحمل على الفضل أو التعهد نحو ذلك، بمعنى الآن الجار أحق بسقبه، إن كان الجار شريكا فهو أحق لحق الشراكة، وإن كان مجرد جوار فقط كما قال الحافظ من باب التعهد والإحسان، لو أردت أن تبيع دارا ولك جار وله طريق غير طريقك ومنافس غير منافسك وهكذا، فهذا فقط من باب حسن العشرة والمعروف أن تعرض هذه الدار عليه، قد يرغب بها لتجتمع البيوت في مكان واحد، وإلا لا يجب عليك أن تعرض بيتك إذا كان منفصلا في طريقه وفي منافسه عن البيوت الأخرى، لا يجب عليك أن تعرض البيت عند الشراء على جارك. أما قصة أبي رافع فواضحة، فسعد له دار والدار فيها بيوت، وأبو رافع يملك بعض البيوت فيها، ومعروف أنه مثل هذا الحال هناك اشتراك ولو في شيء يسير وهو طريق الدخول والخروج، كذلك الاشتراك في السوق في السقف وفي الجدر وهكذا، فيكون سعد رضي الله تعالى عنه أحق بهذه الشفعة. فأبو رافع رضي الله تعالى عنه من شدة امتثاله رضي بالمال القليل الذي دفعه سعد، مع أنه قد أعطي أكثر من أجل هذا الحديث الجار أحق بسقبه، لكن ينبه أنه ليس كل جار كما يقول الأحناف، لأن محاكم اليمن على هذا المذهب على مذهب الحنفية، فإذا أراد صاحب الأرض مثلا أن يبيع أرضه قالوا الشفعة لجاره، ولو كان يعني لا شراكة بينهما، هذا له طريق وهذا له طريق وهذا له يعني طريق ماء وذاك له طريق ماء آخر، يقولون الجار أحق بالشفعة، وهذا خلاف مذهب الجمهور وخلاف الحديث، لأن الحديث جابر فإذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة، إذن الشفعة لا تكون إلا في الشيء المشاع أي الذي فيه شراكة ولو في نسبة يسيرة، ولو في نسبة يسيرة كما سمعت مثلا الدور الأول والدور الثاني أو عدة بيوت في طابق واحد فيها اشتراك في مساحة أو في جدر أو في سقف، فهنا تبقى شراكة ولو في شيء يسير، فيكون الجار الذي يسكن معك في نفس العمارة أحق بالشفعة من مشتري جديد يأتي من الخارج، كما يدل عليه حديث أبي رافع في قصته مع سعد وفي إقسام المسور على سعد أن يشتري. فلو باع الشريك نصيبه، لو مثلا هنا أبو رافع باع بيتيه على أجنبي على رجل آخر، فإن لسعد أن يبطل هذا البيع بحق الشفعة، الجار أحق بسقبه أي الجار الشريك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. ومعروف أنه في الدار في العمارة الواحدة هناك طرق مشتركة وجدر مشتركة وسقف مشتركة، فيبقى متعلق للشريك وللجار في أن يأخذ الشقة التي بجانبه أو الدور الذي أعلى وأسفل بحق الشفعة. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.